إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكلمة في هذه حول أحكام تلزم في الوقت الذي نعيش، فهي كما يقولون من باب واجب الوقت. الحمد لله الذي من علينا فصمنا وقمنا، وقد ثبت عند ابن حبان من حديث عمرو بن مرة الجهني بإسناد جيد أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت لو أني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصليت الخمسة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذن لمن الصديقين والشهداء، أجرك عند الله أجر الصديق وأجر الشهيد. فالشهيد أنواع: شهيد في الدنيا وليس بشهيد في الآخرة، من قاتل بنية فاسدة، وشهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة، من قاتل لإعلاء كلمة الله ومات مقبلا غير مدبر ولم يتطبب ولم يأكل ولم يشرب بعد وقوع القتل فيه. وهنالك شهيد آخرة وليس بشهيد دنيا، وهو الذي تطبب وأكل وشرب بعد أن سقط في المعركة، وهو أصناف من الناس، منهم المرأة النفاس التي تموت بالجمع، أي تموت بنفاسها، ومنهم الغريق، ومنهم الحريق، ومنهم من مات تحت ردم، ومنهم المبطون، من مات بالبطن داء البطن، فالذين يموتون اليوم بالسرطانات نسأل الله العافية، إن صبروا واحتسبوا فلهم أجر الشهادة هؤلاء، ومنهم الصنف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الذي أدى أركان الإسلام وأضاف للصيام القيام، هذا يوم القيامة يبعث مع الشهداء وأجره أجر الشهيد. فالصيام ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا على هذا سابقا، لكن يهمني الآن أن أسرد جملة من الأحكام تلزمنا حتى نعبد ربنا على نور ودراية وعلم، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. من الأحكام التي تلزم أحكام صدقة الفطر والأحكام الشرعية إخواني بالجملة، أحكام سهلة ميسورة، وأحكام عملية، وأحكام فيها الخير والبركة في الدنيا والآخرة وتسد حاجة الناس. الناس بما فيهم الفقراء ليسوا سواء، منهم صاحب الإدارة وصاحب الفهم، ومنهم ليس بصاحب إدارة. فالشرع أوجب للفقير بنوعين، صاحب الإدارة وغير صاحب الإدارة، ما يكفي، فأوجب على الأغنياء أن يدفعوا زكاة مالهم مالا، وأوجب على المسلمين جميعا الغني منهم والفقير أن يدفع زكاة بدنه، صدقة الفطر زكاة بدن، وزكاة البدن طعام، وزكاة المال مال. اليوم ولعلي ذكرت هذا سابقا، بعض الأغنياء بيقدر يقول فقير بحاجة لمال، بحاجة لطعام، بعض من يتصدق بصدقة الفطر يقول الفقير مش بحاجة لمال، مش بحاجة لطعام، بحاجة لمال، خلط. حكم الله عز وجل هو الذي يسد حاجة الفقير. الفقير يحتاج إلى مال ويحتاج إلى طعام، حتى السفيه من الفقراء الذي هو في لوعة وحاجة إذا جاءه المال ينفقه دون فهم، الشرع قال عندك طعام والطعام تدخره لمدة سنة. فطعام طعام هي صدقة الفطر، هذه واحدة. الثانية وأريد أن أنبه على شيء من خلالها، أن صدقة الفطر أيضا غير الطعام هي طهرة للصائم. الصيام عبادة عظيمة، كل العبادات العظيمة يتبعها عبادة أخرى. إحنا الآن في الصلاة، لما نخرج من صلاة الفريضة إيش نقول؟ نستغفر ثلاثة، والاستغفار عبادة عظيمة. لماذا نستغفر؟ لما نصلي لماذا نستغفر؟ حتى نجبر النقص ونسد الخلل الذي وقع في صلاتنا. في الحج نكبر، في الصيام نتصدق. الصدقة صدقة الفطر في رمضان إنما جيء بها من أجل سد الخلل وجبر الكسر وزوال النقص في الصيام والقيام. الصائم نعم الصيام يهذب النفس ويزكيها، لكن الإنسان إنسان، والإنسان يقع في زلل، قد تقع عينه على عورة، قد يزل لسانه إلى آخره. فالصائم من رحمة الله وفضله أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر، قال طعمة للمساكين وطهرة للصائم. هي للصائم طهرة. إيش يعني للصائم طهرة؟ طهروا الخلل ما وقع به من خلل. وهنا مسائل سريعة ولا أريد التفصيل لكن لا بد منها. متى تخرج صدقة الفطر؟ صدقة الفطر تمامها وكمالها، تمام وكمال إخراجها عند الفراغ من الصيام. لماذا؟ لأن الصائم لآخر لحظة معرض أن يقع في الزلل، فلما نقول غدا العيد نقول أخرج صدقة الفطر، حتى صدقة الفطر تمسح وتطهر كل ما سبق من زلل. طيب إنسان أخرج صدقة الفطر في عشرة من رمضان أو 15 رمضان، إيش عليه؟ يعيد. لماذا يعيد؟ حتى يطهر الباقي، ما بقي حتى يطهره. ثم معنى صدقة الفطر للفقير أن يتوسع في العيد، ولذا صدقة الفطر تجب على الفقير، لأن الفقير إن صام يقع في زلل، وتجب على الغني، تجب على الصغير، تجب على الكبير، تجب على الحر، تجب على العبد، حتى الفقير. نعم الفقير، كيف الفقير يخرج صدقة الفطر؟ قالوا يحبس قوت يوم وليلة، وما فضل عنده يخرجه صدقة فطر. يعني فقير لما يحبس يوم قوت يوم وليلة تبقى عنده مثلا زائد عن اليوم والليلة كسرة خبز، وعنده 20 نفر، صدقة الفطر للفقير كسرة الخبز هذه. حتى قال الإمام النووي رحمه الله لو أن فقيرا أعطى آخر والآخر أعطى الذي أعطاه دون أن يقع تواطؤ بينهما، إن والله أنا بعطيك وأنت تعطيني، دون التواطؤ المسبق أجزأ ذلك. يعني لو فقير أعطى آخر والآخر أعطاه جاز ذلك. ليش؟ فيش العملية هذه كلها؟ هذا دلالة على أهمية صدقة الفطر. طيب صدقة الفطر تحتاج منا نجيب كيل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، من قال بهذا؟ ما أحد يقول بهذا، ومن فهم هذا مخطئ. لكن أحيانا لما يصير نقاش ويصير قيل وقال حتى تقطع القيل والقال، بيقول مثل هذا كان النبي يخرج. يعني الصاع لصاع اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وهذا دلالة على ما ينبغي أن يقع خلاف بين المسلمين في صدقة الفطر ما دام الصاع موجود. إيش باقي؟ مثل لما جاء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وهو التلميذ الأول من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، لما جاء من بغداد إلى مالك فوقع بينهما نزاع، كم قيمة صدقة الفطر؟ كم قيمة الصاع؟ صار خلاف طويل بينهما. فمالك ابن المدينة وإمام المدينة فسكت مالك. في اليوم التالي جاء وبيده الصاع الذي كان يكيل به رسول صلى الله عليه وسلم. إحنا الصاع اللي بيدنا هو مفصل على صاع النبي، يعني هو مفصل على الصاع. أما مالك جاء بعين الصاع الذي كان يكيل به، فقال أبو يوسف هذا صاع النبي. ليش الكلام؟ ليش تقول؟ قال كم صاع النبي؟ لماذا الخلاف وهذا هو صاع النبي؟ إحنا ما نقول صدقة الفطر. واجعلوني الآن أتكلم في بعض الفروع العملية الواقعية الموجودة. كيف تخرج صدقة الفطر؟ أربعة أمداد بقامة الرجل المتوسط. يا الله ما أسهلها. ما أظن واحد يوم من الأيام مش راح تكون إيديه معه، إيديه لا يفرقون البدن. تحفل أربع حفنات بملء قامة الرجل المتوسط ويكفي، مش بحاجة للميزان حتى صدقة الفطر. صدقة الفطر واحد يقول لك صعبة وين الكيل، هذا يعني ما فهم المدرك والمغزى من وراء الاتيان بالكيل، لم يفهم المغزى والمراد. صدقة الفطر أنت احمل أربع أمداد تملأ إيديك من الطعام المدخر المقتات بأربع حفنات عن كل شخص، هذا صدقة الفطر. طيب يصير نوزن، والله بيقع في إشكال في الوزن. شو بيقع الإشكال في الوزن؟ يعني إذا كلنا أشياء مختلفة تختلف الأشياء المكيلة بالأربع أمداد وزنها يختلف باختلاف نوعها باختلاف جنسها. فالشرع قال كيل، والنبي قال في الصحيحين اللهم بارك لنا في كيلنا. البركة في الكيل ليس في الوزن. لما الناس تركوا الكيل وصاروا يوزنوا ذهبت البركة. طب بجوز الوزن؟ ما حد يمنع. إذا أخذت أربعة أمداد ما حد يمنع. طيب تعبير أوسع عملي أكثر، وأنا مضطر أكون عملي فيما أقول. أمامي ما شاء الله بارك الله أمامي شوالات من أصناف متعددة من الأطعمة أخرجت لصدقة الفطر، وهذا الذي أراه يحتاج مني أن أبحث المسألة من وجهين، من جهتين. الجهة الأولى تقديم هذا الأخوة اللي أخرجوا هذه الأشياء، أسأل الله تقبل منهم، قدموا صدقة خرجوها أمس، قدموها إما يوم أو يومين. والمبحث الثاني هل يجوز لنا أن نزيد في صدقة الفطر؟ شو نزيد؟ يعني صدقة الفطر لنقل أربعة أمداد، لنقل أربعة أمداد في الأرز العادي اللي يستخدمه عوام الناس اللي يسموه صنوايت، قرابة 3 كيلو إلا شيء قليل. طيب إحنا أربع أفراد مثلا في البيت علينا 12 كيلو رز، فأنا رحت اشتريت 25 كيلو رز، وقلت 25 كيلو رز عبارة عن إيش؟ عن صدقة الفطر للعائلة. إيش عملت الآن؟ زدت عن المقدار الذي قدره الشرع، هل هذا جائز؟ طيب ننسى المسألة شوي، نأخذ بعض المسائل. رجل أراد يزيد في الصلاة، هل هو أن يزيد؟
ليس له أن يزيد.
يعني أراد يقول أنا أريد أصلي 4 ركعات فرض الظهر وأصلي 6 ركعات، هل له هذا؟
ليس
له هذا. طيب رجل أراد أن يزيد في الزكاة، مثلا رجل عنده 10,000 دينار، كم زكاة 10,000 دينار؟
250 دينار.
قال أنا أريد أدفع 300 دينار 400 دينار للفقراء، الشرع قدر عليه 250 دينار، هو دفع 300 دينار 400 دينار، هل هذا جائز أو ممنوع؟ هذا جائز، هذا جائز. لماذا هذا جائز وذاك ممنوع؟ قال أهل العلم: الصلاة لو انفصلت تجازت. شو انفصلت؟ يعني لو قال هذا الرجل: الله فرض الظهر 4 ركعات، فأنا صليت 4 ركعات أريد أتطوع بركعتين، تطوع مطلق، بعد ما صلى من 4 تطوع مطلق ما في حرج. وهذا الذي ذكرته لكم في فلتات الكلام في بعض المجالس، في بعض الفروع، في بعض الفتاوى، اللي بيقول عن العلماء المتصل والمنفصل، وشرحنا لإخواننا ونحن ندرسهم القواعد الفقهية شرحا مؤصلا مفصلا. الشيء المتصل غير الشيء المنفصل. الصلاة إذا اتصلت بعضها ببعض لا يجوز الزيادة، وإذا انفصلت العبادات تجوز فيها الزيادة. يعني أنا أقول معي 10,000 دينار، زكيت 300 دينار، أقول 250 هذه الزكاة. أنا أقر وأعترف وقلبي منشرح أنه أنا الشرع يقول ربع العشر، طبعا الشرع يقول ربع العشر في البخاري هذا الحديث، طبعا إحنا الآن على ألسنتنا بنقول 2.5%، ربع العشر هو 2.5%، ليست العبرة بالألفاظ، العبرة بالحقائق. يعني لو عبرنا عن الحقيقة بألفاظ مختلفة الأمر سهل. فالشرع يقول 2.5%، طبعا لو بحثت كل كتب الدنيا لن تجد 2.5% لفظا، لكن تجدها حقيقة. والعبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا هذا الآن يجوز لي شرعا بدون أدنى غضاضة أني أقول زكاة الفطر علي 12 كيلو، أنا اشتريت 25 كيلو، 12 كيلو صدقة فطر، و13 كيلو أطعام صائم، أطعام فقير، صدقة على فقير، لا حرج في ذلك. أنا أعتقد اعتقادا جازما أن صدقة الفطر 4 أمداد، وأنا أديت علي، أخشى من بعض النقص فابتهلتها فرصة أني صنعت إيش؟
صدقة زائدة،
إني زدت، والزيادة قد تكون واجبة. متى تكون الزيادة واجبة؟ وهذه أيضا ملحوظة مهمة تلزم واجب الوقت. هذه الزيادة الواجبة تكون لما يكون عندك من قد أفطر بعذر شرعي وهو لا يستطيع الصيام البتة، فيجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، لقول الله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال غير واحد من الصحابة والتابعين: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا: هؤلاء أصناف. الصنف الأول الشيخ الهرم، واحد عنده والدين كريمين بسبب كبر السن ما صام، الله تأمل معي ماذا يقول الله عز وجل، يقول: وعلى الذين يطيقونه. ما معنى يطيقونه؟ يعني يصومه وينتظر الإفطار لحظة بلحظة، تكاد روحه تطلع مع أذان المغرب. لو بده يصوم يصوم، لكن يصوم بتعب زائد، هذا ليس عليه صيام. الله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية. إيش الفدية يا رب؟ قال: طعام مسكين، طعام مسكين واحد، وجبة واحدة، مسكين واحد وجبة واحدة. الطعام غير صدقة الفطر، قد يلتقيان وقد يفترقان. صدقة الفطر الطعام المدخر المقتات الذي لا يفسد، والإطعام الطعام الذي يقبل الفساد. شو يعني؟ يعني واحد عنده والدين كريمين، أحدهما أو كلاهما أفطر وما صام، أو عنده ولد أو بنت أو والدين ليس بشيخين كبيرين هرمين، لكن مريض نسأل الله الرحمة، مريض مرض مزمن. إيش يعني مريض مرض مزمن؟ يعني لا يرجى برؤه، مثل الآن اللي معه سكري في مراحل من السكري نسأل الله الرحمة، الأطباء يقولون يعني لا تصوم، إن صمت تجني على نفسك. فالذي عنده مرض، بعض من معهم أنواع من القرح أيضا، ينبغي أن تبقى المعدة تشتغل بطريقة معينة. فالذي عنده مرض مزمن الواجب عليه إن صام تأذى أو هلك، يجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر. وإن صام أثم، وإن صام أثم، إذا صام عرض نفسه للهلاك أثم، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، لحاق الضرر بالنفس حرام، بخلاف المريض الذي يرجى برؤه. المريض الذي يرجى برؤه هذا يجب عليه القضاء، متى عافاه الله يقضي. أما المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا ماذا عليه؟ الإطعام. وكذلك المرأة الحامل والمرأة النفساء، إذا ما استطاعت القضاء فالمرأة دائما بين حمل ونفاس، بين حمل ورضاعة، بين حمل ورضاعة، قد تمضي عليها 10 سنوات أو 20 سنة وهي إما حامل وإما مرضع. فإذا ما جوزنا لها، وقد جوز لها جمع من الصحابة وألحقوها بالمريض المزمن وبالشيخ الهرم، ألحقوا المرأة المرضع والمرأة الحامل، فقالوا أطعم مسكينا، عن كل يوم أفطرته أطعم مسكينا، طبعا زوجها الذي يطعم. فأقول بارك الله فيكم، يجوز وأنا أدفع صدقة الفطر، أجعل مع صدقة الفطر أطعم مسكين 30 يوم، أطعم 30 مسكين، فلا حرج. لو بعثت رز وبعثت شيء من دجاج أو من لحم مثلا على أنه إطعام، يعني بعثت صدقة الفطر وفرغنا منها، وبعثت إطعام مسكين من الأرز أو غيره من المطعومات وجعلت معها شيء طعام، طعام من أجل إيش؟ طعام مسكين. ولذا ثبت في البخاري تعليقا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لما كان شيخا هرما في أواخر حياته، صحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، أنس بن مالك كان يفطر في رمضان في أواخر حياته، ما كان يفطر، وسبب فطره كبر سنه، وكان في آخر يوم يدعو إلى قصره 30 مسكينا وكان يطعمهم، آخر يوم في رمضان يدعي 30 مسكين يطعمهم، يعد لهم فطور، يفطرهم يعني المغرب، يطعمهم وجبة مشبعة وخلاص، هذه كفارة. هذا تطبيق عملي من أنس لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نص واضح صريح في أن الوجبة تكفي واحدة، وأن الفقير لا بد أن تطعمه ليشبع. لو كان فقير شيخ هرم فقير دفعت إليه طعاما والطعام لا يستطيع هو أن يطهوه وأن يأكله، هذا ما يجزي. لكن لو أنك دفعت طعاما لعائلة تستطيع أن تطهوه، أن تطبخه فتأكله، لا حرج. العبرة كما قال الله عز وجل، العبرة قال الله عز وجل إيش؟ قال وعلى الذين يطيقونه فدية، قال
طعام،
الذي ترسله يصنع طعاما، قال طعام مسكين. الأكمل أن تفعل ما فعل أنس، الأكمل أن تدعو الفقير. في خلاف بين علمائنا وفي مؤلفات كثيرة كتبت في هذه الجزئية، أيهما أحسن، الغني ولا الفقير؟ إيش رأيكم؟ أنو أحسن، الغني ولا الفقير؟ الأغنياء يدخلون الجنة قبل 500 سنة
بعد،
من
بعد
الأغنياء بعد والفقراء قبل. الأغنياء يدخلون الجنة بعد 500 سنة من دخول الفقراء، وهم يحاسبون عن أموالهم. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فبعضهم قال فقير أحسن. قال طيب إيش أيضا فقير أحسن؟ قال فقير أحسن من وجه آخر. قال إيش الوجه؟ قال الغني يجب عليه أن يدفع الزكوات، صحيح؟ والفقير لا يجب عليه أن يأخذ. الفقير لا يجب عليه أن يأخذ. لو إنسان فقير جاءه غني وقال هذا زكاة مالي، هل هو ملزم بالأخذ؟
ليس ملزما.
وليس ملزما بالأخذ. طيب الغني هل هو ملزم بالدفع؟ هو ملزم بالدفع. فبعض أهل العلم من هذا الوجه قالوا إيش؟
فقير أحسن.
قالوا الفقير الصابر خير من الغني الشاكر. نبحث بهذين القيدين، لأنه في مسائل مباشرة نفرجها: غني شاكر، فقير ناقم غير صابر، الغني أحسن منه. فقير صابر وغني غير شاكر، الفقير أحسن منه. نحن نبحث عن مفاضلة بضوابط، ضبط أن يكون الغني شاكرا وأن يكون الفقير صابرا. فأيهما أفضل؟ الراجح العبرة بالثمرة، العبرة بالثمرة. فبعض الخلق يصلحه الغنى، وبعض الخلق يصلحه الفقر. بعض الخلق المال الذي بين يديه رحمة به، وبعض الخلق المال الذي بين يديه عذاب له. بعض الناس ما قتل إلا لأنه عنده مال. ولذا الله جل في علاه في سورة صاد لما قص علينا قصة أيوب، وقص علينا قصة سليمان، وسليمان بمثابة الغني الشاكر. سليمان صاحب مال وصاحب مملكة وصاحب سلطان، وأيوب بمثابة الفقير الصابر. ابتلي أيوب ببدنه وبأولاده وبماله، وقال الله تعالى عن كل منهما نعم العبد إنه أواب. قال عن هذا نعم العبد إنه أواب، وقال عن هذا نعم العبد إنه أواب. فإذا كان المال يجعل العبد أوابا أو الفقر يجعل العبد أوابا فنعم هذا الرجل. لذا من الكلمات البديعات التي تدل على عمق الإيمان عند عمر، وهذا الخبر يعزى لعمر بن العزيز وهو المشهور، ويعزى لعمر الخطاب والمشهور أنه لعمر بن عبد العزيز، كان رحمه الله تعالى يقول: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما عبدت أيهما أركب. لو كان الصبر والشكر بعيرين ما سألت. يعني كنت غني كنت فقير صيام. الغني يحتاج أن يكون شاكرا، والفقير يحتاج أن يكون صابرا. فقال لو كان الشكر أو الصبر بعيرين إيش يقول؟ ما عبئت أيهما أركب. وبلا شك أن الغنى فيه فوائد ليست في الفقر، وفي الفقر فوائد ليست في الغنى. والله يوزع فضله على جميع خلقه. الفقير يمتاز بأشياء ليست عند الغني، والغني يمتاز بأشياء ليست عند الفقير. والغني إن هذب نفسه واتقى ربه وأدى حق الله في ماله وكان أوابا، فهذا المال الذي بين يديه هو في نعمة عظيمة تحتاج لشكر منه لربه سبحانه حتى تدوم النعمة، كما قال الله عز وجل. قال إيش؟ قال في ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر كيف يكون؟ بأداء الحقوق. مش الشكر تقول شكرا لله الحمد لله يا رب، هذا أقل درجة الشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. شكر عمل، الشكر أن تؤدي العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب نعود للمسألة الثانية التي تفرضها علينا هذه الأشياء التي بين أيدينا. بحثت المسألة الأولى وهي الزيادة، نبحث المسألة الثانية وهي الوقت، وقت إخراج هذه الأشياء. أكثر خبر في تفصيل في الوقت سؤال مباشر أخرجه ابن خزيمة، سئله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فأخرج ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح عن أيوب عن عبد الوارث بن أيوب السختياني قال سئل عبد الله بن عمر متى تخرج صدقة الفطر؟ فقال ابن عمر إذا قعد العمال، وكان العمال يقعدون لأخذ صدقة الفطر من الناس قبل رمضان بيوم أو يومين. هذا خبر الخزيمة. إذن متى تخرج صدقة الفطر؟ إذا قعد العمال. أي عمال؟
عمال الصدقة
في الناس خير، فبعض الناس الله يكرمه بأن يكون واسطة خير بين الفقراء والناس، كالإخوة الذين يجمعون هذه الأشياء ثم يحملونها في وقت ويبحثون عن الفقراء ويأخذونها ويوصلون الفقراء، هؤلاء جزاهم الله خير، هؤلاء لهم أجر، وهؤلاء يكونون واسطة بين الناس بتوع زكاة الفطر وبين الفقراء، هؤلاء عمال. فكان العمال يقعدون قبل صدقة الفطر بيوم. طب اللي أرسل صدقة الفطر أمس وأخطأ وقع في الزلل، هل صدقة الفطر تكفر عنه؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن صدقة الفطر لم تصل الفقير بعد، وصلت الوكيل. والعلماء يقولون الوكيل حكمه حكم الأصل، العبرة بصدقة الفطر أن تصل الفقير. فلو أنك وكلت غيرك في أي وقت فأعطيته طعاما فلا حرج على أن تصل الغني، على أن تصل الفقير في ليلة العيد. طب قبل ليلة العيد إذا كثر الطعام كثرة زائدة على وجه لا يمكن أن نوزعه جميعه، فلو أخرجناه قبل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين أرجو أن يكون الأمر فيه سعة. طب إخراج صدقة الفطر في غير البلد لا داعي له، الأحسن أن تكون في البلد إلا إذا صار في حاجات ضرورات، وإذا كانت تصل الفقير طعاما. من يكثر السؤال اليوم هل يجوز أن نرسل صدقات الفطر إلى إخواننا في سوريا؟ السوريون بكثرة موجودون في شمال الأردن، يمكن إخواننا اللي بيجمعوا الآن صدقات يأخذون قسم من هذه الصدقات ويذهبون إلى المخيمات السوريين في ليلة العيد ويعطوهم هذه الأشياء، لا أحرج في ذلك، لا أحرج في ذلك، خصوصا الأشياء التي لا تحتاج لكبير طهي مثل علب الحلاوة ومثل علب الفول ومثل آخره اللي يمكن تؤكل مباشرة. فهذه الأشياء يمكن إرسالها. طب لسوريا إذا وصلت لهم طعاما لا راح حرجا أيضا، وأسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا ما هم فيه، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين وبلادهم من كل شر وضر وسوء. صدقة الفطر حكمها الوجوب، ومن لم يخرج صدقة الفطر فهو آثم. طيب رجل أراد يخرج صدقة الفطر لأخته الفقيرة، أخته في إربد ولا في العقبة، وقال أنا بخليها عندي اليوم العيد وأنا رأي عليها عين عليها بأخذ من صدقة الفطر، هل هذا جائز؟ الجواب غير جائز. صدقة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراجها بعد صلاة العيد، لابد من إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد. تريد تجعل لأختك نصيبا وهي فقيرة، اجعل لها نصيبا من مال زكاتك. طب ما المناسبة؟ الهدايا والعيديات بصير نحسبهم من الزكوات؟ زكاة المال؟ زكاة المال مال. طب واحد بيعطي خواته أموال، بعض الناس لما يدفع زكاة ماله بيخسر، تكون الزكاة خارج العائلة، فبيحسب ما يعطي لعماته وخالاته وأخواته من الزكوات، وهذا فيه حق وفيه باطل. أما الباطل الذي فيه فإن لم يكونوا فقراء فقولا واحدا لا يجوز هذا العطاء. إن أعطيت عمتك أو خالتك أو أم أو أختك، أما الوالدات فلا يكون زكاة أبدا. أما سائر الرحم من الأخوات والعمات والخالات إذا كنا غير فقيرات فهذا شرع لا يجوز. الله يقول إنما صدقات للفقراء. قال العلماء هذه اللام لل تفيد التمليك، هم الذين يملكونها دون غيرهم، فغيرهم ممن لم تتصف فيه صفة، ممن لم يتصفون بصفة الفقراء والمساكين غيرهم لا يجوز شرعا أن يعطوا من الزكوات ولا تحسب العيديات. لكن رجل عليه زكاة مال، قدم العيدية المعتادة العرفية، ثم بمناسبة وصوله لعمته أو لخالته أو لأخته الفقيرة استخرج 100 دينار، أخرج أكثر أقل، ونوى في قلبه وهي فقيرة، ونوى في قلبه أن هذه زكاة مال، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طب العيدية نفسها تصبح زكاة مال؟ الأحب إلي ألا تكون زكاة مال. لو أن حالها تغير فأصبحت غنية الناس يعتبرون الأمر بالسداد، من تهدي يهديك ومن تعطي يعطيك، فإن أجزلت في العطاء والإهداء أجزل لك أيضا في العطاء والإهداء وهكذا. الأعراف الناس في العيديات ما تحسبها زكاة، يعني مثلا أنا أعطي خواتي عماتي 10 دنانير مثلا في كل عيد، أعطيتها 100 دينار وأنا ناوي الزكاة، احسب 90 زكاة، احسب 90 زكاة ولا تحسب 10 دنانير من زكاة المال. طيب نأتي الآن للعيد، نأخذ بعض أحكام العيد بإيجاز الوقت لعله أدركنا. كيف يثبت العيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ويقول في الحديث أيضا لا تصوموا إلا لرؤيته ولا تفطروا إلا لرؤيته. إيش المراد صوموا لرؤيته؟ لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته المراد هلال شوال. فالواجب على الأمة وجوبا كفائيا أن يرصدوا رؤية هلال رمضان وأن يرصدوا رؤية هلال شوال. فإذا رأت دولة من الدول، سبحان الله سبحان الله، الذي يقرأ علم الفلك ويغوص فيه يجد أن المسلمين يتناوبون في النظر في الهلال، فالهلال في كل عام يظهر على أقوام دون أقوام، الأخارطة في الظهور هذا الهلال وذاك الهلال، فالمسلمون كلهم يرقبون، ويكون في كل فترة الواجب على قوم. طبعا اليوم صبغوا ظهور الهلال بالسياسة، فصار في بعض الأحايين للأسف ابن درعا يرى الهلال وابن الرمثل يرى الهلال، للأسف للأسف الكبير أصبح الهلال يحفظ اتفاقية سايس بيكو، يحفظها جيدا، وصار يظهر على اتفاقية سايس بيكو، وصار يظهر في بعض البلاد دون بعض، وهذا أمر يعني حقيقة يعني متعب ومقلق للغاية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا، الضمير في قوله صوموا على من يعود؟ جميع المسلمين. المسلم في أي بلد رأى الهلال وعلمنا أنه رأى نصوم، مسلم في أي بلد ما رأى هلال شوال نصوم. رؤية الهلال الأصل فيه رجلان من الثقات، رؤية هلال رمضان يكفيه رجل واحد، ورود حديث عن ابن عباس وعمر قلنا في درس سابق، ولو أردنا أن نتكلم بشيء من زيادة تفصيل، فكأن رؤية هلال شوال يزيد على رؤية هلال رمضان بالشاهدين، كأننا نريد شاهدا لانتهاء رمضان وآخر لثبوت شوال، وهذا لفضل وأهمية رمضان. اثنين لشوال، بينما لرمضان واحد، فنحتاج لواحد يقول لنا رمضان انتهى ولآخر يقول لنا شوال بدأ، شوال بدأ. والأصل الرؤية العينية كما قلنا، والدوائر المختصة في بلادنا تدعو لرؤية هلال شوال هذه الليلة، الليلة التي نحن فيها، يعني تدعون لرؤية هلال شوال. وأظن أننا في الليلة هذه يظهر، هل غدا المتمم للثلاثين من رمضان أم أن غدا هو الثاني من شوال؟ والعجلة في الكلام في ذلك من الخطأ، والأصل أن ننتظر حتى تقع. ومن دقة يعني كلام المسؤولين في بلادنا أنهم إن رأوا أخبروا، وإن لم يروا يخبروا، وهذا أمر حسن. كان يقولوا مثلا غدا رمضان ونحن في بلادنا لم نرى، لكن غيرنا قال، والنبي يقول صوموا لرؤيته فنحن نصوم على رؤية غيرنا، غدا شوال ونحن في سماء المملكة الأردنية الهاشمية لم نرى، لكن غيرنا رأى فنحن، هذا أمر حسن وهذا أمر طيب، وهذا أمر تستدعيه النصوص الشرعية. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. النبي ما بيقول لأهل الأردن صوموا لرؤيته، النبي يقول المسلمين جميعا صوموا لرؤيته، ويقول المسلمين جميعا افطروا لرؤيته. طيب إن رأينا هلال العيد، هلال شوال، إيش علينا؟ أولا ينتهي رمضان بغروب الشمس، يعني ممكن اليوم مع أذان المغرب رمضان ينتهي. فإذا انتهى رمضان فلا قيام، لأن الليل سابق النهار. الله أول ما خلق خلق الليل ثم خلق النهار، ولذا الليلة تسبق النهار، ولذا نحن نقوم قبل أن نصوم. أول ليلة قمناها لم نصم نهارها، وبالتالي آخر يوم نصومه فإننا لا نقوم ليله. طيب إنسان يريد أن يقوم لا أحد يمنعه، رجع القيام كقيام سائر ريال السنة. إيش الفرق؟ الفرق قيام رمضان يكون بجماعة، وقيام سائر ريال السنة يكون في السر والإفراد ولا يكون في الجماعة. طيب قيام ليالي العيد مثل قيام سائر الليالي. الحديث الوارد من أحيا ليالي العيد لم يمت قلبه لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يقوم ليلة العيد كأنها ليلة من سائر ليالي السنة لا أحد يمنع، لكن هذا القيام لا يكون في جماعة وإنما يكون في البيت. طيب بعد هذا إيش المطلوب؟ متى رأينا الهلال؟ نكبر حتى يخطب الإمام. الإمام متى خطب؟ وقفنا التكبير. فأول صلاة ندركها بالتكبير أي صلاة؟ صلاة الفجر. أول صلاة متى رأينا الهلال؟ نكبر حتى إيش؟ ممكن يكون العشاء، ممكن يكون العشاء. متى رأينا الهلال؟ نكبر إلى إيش؟ إلى أن يكون الإمام، إلى أن يخطب الإمام. متى خطب الإمام؟ انتهى التكبير. طب أحكام العيد كم يوم؟ يعني إنسان يريد يصوم ستة شوال،
ثاني يوم العيد يجوز،
يصوم ثاني يوم العيد، يصوم ثاني يوم العيد لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. إيش معنى الحديث؟ قال العلماء الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان 30 يوم، وستة من شوال 36 يوم، والحسنة بعشر أمثالها 360 يوم. فكل سنة تصوم رمضان وستة من شوال تصبح كأنك تصوم
سنة كاملة
الدهر كله. إذا أقل صيام مندوب تصوم ستة من شوال، فإذا صمت ستة من شوال باستمرار ما فاتك شيء من 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 أجر الصيام، يصبح كأنك تصوم الدهر بتمامه وكماله. طيب، بعد الفجر يسن لنا أن نتعجل في الطعام وأن نأكل شيئا فيه تمر وفيه حلوى، سبحان الله، بخلاف عيد الأضحى. عيد الأضحى يسن أن نذبح وبعد الذبح نأكل، أما عيد الفطر يسن لنا أن نتعجل بعد الفجر نأكل من التمر ثم للصلاة. صلاة العيد إخواني هي بهجة العيد وهي فرح المسلمين، ويا ليت قلوب المسلمين تكبر الله وتعظمه وتعظم أوامره كما تكبر ألسنتهم. والله لو أن قلوبهم كبروا الله كما أن ألسنتهم تكبر الله لاختلف حال المسلمين. يسن المسلمين أن يخرجوا لمصلى العيد، وكان النبي يخرج للجبانة لمكان في طرف المدينة، فحيثما وجدنا ساحات بعيدة نجتمع فيها الناس فحسن. والسنة إن شاء الله سنصلي في مصلى المدرسة في أسفل شارع المسجد، هناك ساحة واسعة نصلي فيها إن شاء الله تعالى صلاة العيد. ويسن الإنسان أن يخرج من طريق وأن يرجع من طريق آخر، ويسن الإنسان أن يخرج بجميع أفراد عائلته، حتى ثبت في البخاري في عيد أضحى يسن أن يأخذ الإنسان معه ذبيحته إلى المصلى، وكانوا يذبحون ذبائحهم في مصلى العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أولياء الأمور أن يخرجوا نساءهم وبناتهم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج الحيض من النساء، الحائض تخرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعتزلن الصلاة ويشهدن الدعاء، يشهدن الخطبة ويعتزلن الصلاة حتى الحائض تخرج. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لخروج النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهن بموعظة بعد أن يخطب بالرجال، يذهب إليهن ويخطب بهن خطبة خاصة، ذلك أن صوته ما كان يوصل للنساء. اليوم لو في مكبرات صوت فتكفي خطبة واحدة، لكن في الزمن الأول الأنوار كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالرجال ثم يذهب للنساء ويخطب بالنساء. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولياء الأمور أن يخرجوا العواتق وذوات الخدر من النساء. إيش ذوات الخدر؟ البنت الشابة الحية. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوصف كان يوصفه أنس، فكان يقول عن وصفه كان أشد حياء من البكر في خدرها. البكر تبقى في الخدر ما تخرج، هؤلاء يسمون ذوات الخدر. في العيد ذوات الخدر يخرج، ليش ما تدري ليش تخرج البنت؟ حتى ذات الخدر اللي ما تخرج العادة أبدا، ذات الحياء الشديد. طبعا أجمل ما في المرأة عند أصحاب الذوق السليم أجمل ثمرة إيش؟ حياء. المرأة إذا كانت ذات حياء يهنأ بها زوجها، يهنأ بها من جوانب عديدة. فطبعا رحم الله الحياء ورحم الله الغيرة، غيرة تلاشت الحياء ذهب، إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول حتى في الزمن الأول الأنوار المرأة ذات البنت، البنت ذات الخدر اللي ما يعرف أحد أنها موجودة لتبقى في الخدر لا تخرج، أمر النبي بالإخراج. واسمع معي حثا وتأكيدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم على الإخراج، أمر المرأة الفقيرة التي لا تجد جلبابا، أمر الغنية أن تعيرها جلبابا لتخرج. حتى المرأة الفقيرة اللي ما تجد جلباب تستعير الجلباب لتخرج. فما تقصر في أهلك، وفيش داعي تسهر طويلا ليلة العيد، اجعل من حسبانك ومن برنامجك في ليلة العيد انه ايش؟ انه نشهد صلاة العيد. بعض الناس لا حول ولا قوة الا بالله يذهب للأخبار يقول قل للقبور يوم العيد الله اكرمنا بقيام وصيام نفرح بطاعة الله فبذلك فليفرحوا. نفرح ومش وقت إثارة أشجان ولا وقت إثارة أحزان ولا وقت ذهاب للقبور، وقت اجتماع المسلمين في مصلى العيد يشهدون التكبير، يشهدون موعظة الإمام، ثم بعد ذلك الإنسان في العيد يحرص على طاعة الله جل في علاه. بعض الناس في وقت العيد لا يعرف الطاعة للأسف، ونحن بسبب الغفلة والمعصية والشهوات الموجودة اليوم الواجب على الآباء أن يحرصوا أبناءهم وبناتهم. فكثير من الانحرافات الجذرية التي يعيشها بعض الشباب والشابات ولا سيما من كان منهم في مقتبل العمر يكون الانحراف سببه العيد، يكون في جرأة زائدة ثم تبقى الانحراف مع الإنسان، خصوصا شباب في مقتبل العمر سواء كان ذكر أو كان أنثى. فالأصل على الوالدين، الواجب على الوالدين أن لا حرج المرأة البنت تلبس لباسها، يعني تلبس لباس جديد، تتزين في العيد، لكن لا يلزم أن يراها الشباب، ولا يلزم أن تخرج في الطرقات، لا يلزم أن تخرج في الطرقات إلى يعني ما شابه ذلك. فالواجب حفظ العورات، والواجب الأمر بالصلوات، والواجب تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى في العيد من قبل الوالدين، وأن يتكلم الإنسان وأن يعظ ويبين أن فرحتنا اليوم أعيادنا من فضل ربنا علينا، أعيادنا بعد أركان ديننا، أعيادنا عيد بعد الحج وعيد بعد رمضان، وكلاهما ركن من أركان الإسلام. فالعيد نصلي فيه، صلاة العيد تكون قبل الخطبة، والصلاة تكون ركعتان، وهل ترفع الأيدي في كل تكبيرة من التكبيرات السبع الأولى والخمس في الركعة الثانية قبل الفاتحة أم لا؟ فيه خلاف، لم يثبت حديث في الرفع، لم يثبت إلا عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه. وهل هذا من انفراداته أم أنه لم يصنع إلا ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فمن قال إنه من انفراداته قال لا يرفع، لا ترفع اليدين، ترفع اليدين فقط عند تكبيرة الإحرام. ومن قال أن ابن عمر كان متبعا وأن النبي وأنه ما رفع إلا لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع قال لك أن ترفع. لو أن النبي رفع في هذا المقام وقد شاهده القاصي والداني لرواه عنه غير واحد، فلم يثبت عن أحد من الصحابة الرفع، ولم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم الرفع، فكان الأقرب فيما نرى والله تعالى أعلم أن المصلي في صلاة العيد يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، ثم بعد التكبيرات السبع الأولى والتكبيرات الخمس قبل الفاتحة في الثانية لا يكون فيه رفع لليدين، ولا يسن بل يكره رفع الصوت مع التكبير. الإمام الذي يرفع الصوت، اليوم الناس تكبر وكل منهم يرفع صوته، وهذا الرفع ليس بسديد ولا بصريح. طيب موعظة الإمام، موعظة الإمام تكون خطبة واحدة وليست خطبتين، تكون خطبة وليست خطبتين، والموعظة تكون قصيرة ولا تكون طويلة. يعظ الإمام، يقف بالناس يذكرهم ويدعو المسلمين بالجملة، وبهذا نكون قد أدينا ما وجب علينا من أشياء أو ما ندب الشرع إليه من أحكام في صلاة العيد. هذا والله الموفق، وهو المستعان، عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. هات يا دكتور، بس أنت بعيد عنا. سمعت ترجمة هذا.
بعض المساجد يجعلون فريقان، فريق يكبر والآخر يرد.
لا داعي لهذا. لا داعي لهذا.
ويزيدون على التكبير بالصلاة.
لا داعي لكل هذا. التكبير طاعة وعبادة، وكل يكبر بإخلاص وصدق، وكل يكبر على همته، والتكبير لا يكون فيه التباري، وإنما التكبير يكون نابع من الذات ويكون خالصا لله جل في علاه. والله تعالى لا داعي لها. في سؤال آخر؟ تفضل يا دكتور. أيضا
ستة من شوال متصلات أم
لا؟ لا يلزم الاتصال. تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من هذه تبعيضية، ما قال بست متواليات، قال بست من شوال، فأي ست من شوال تجزئ. تفضل أستاذ. جزاك الله خير، فهمت السؤال، لكن أعد حتى التسجيل مرة التسجيل.
السؤال إذا كان الصائم ليس بمريض ولكنه يعاني معاناة شديدة من الصيام حتى أن قواه تنهار في نهاية الصيام،
هذا يجزئه الإطعام. إذا تعطلت مصالح الإنسان الحياتية ووظيفته المعيشية بسبب طاعة من الطاعات، فهذا يجزئه الإطعام. رخص إخواني في الشرع محلها الانقطاع. متى انقطع الإنسان عن فعل العبادة جاءت الرخصة. فالفطر في رمضان للمسافر، والقصر والجمع للمسافر، تكون في الوقت الذي لا يمكن للعبد أن يداوم. لو الشرع أوجب الجماعة على المسافر، أو أوجب أداء الصلاة كل صلاة في وقتها على المسافر، انقطع ولا مرت عليه أوقات ما استطاع أن يصلي. فلما يأتي مظنة الانقطاع تأتي الرخصة. لما تأتي مظنة الانقطاع تأتي الرخصة، وبينا هذا وفصلناه في كلامنا على القواعد. والله تعالى هات أبو الوليد. هات أبا أحمد.
يعني الذي يريد أن يصوم الستة من شوال، هل يبدأ بقضاء ما فاته من الصيام لما أفطر في رمضان، أم أنه يصوم الستة من شوال أولا ثم يقضي ما فات من رمضان؟
سؤال حسن ومهم ويلزم. الواجب على من كان عليه الصيام أن يبرئ ذمته حالا، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم بعد ذلك يبدأ القضاء. فالمرأة التي عليها قضاء من سبب الحيض مثلا تقضي ثم تصوم الست من شوال. إذا كان قضاؤها يستغرق الشهر بتمامه وكماله، مثل المرأة النفساء، قد ينتهي نفاسها بانتهاء رمضان، وعليها 40 يوم أو 30 يوم أو ما بين 30 و40، فبالتالي ما تستطيع أن تفعل الأمرين. الذي أراه الله تعالى أعلم، لو صامت ستا بنيتين لأجزأها، لو صامت في مثل هذه الصورة ستا، يعني تصوم 30 وتنوي في 6 من 30 أنه شوال وقضاء، أرجو أن يجزيها. ولو أنها أخرت ستا فقضت ثم خصت ستا لأن الوقت أصبح ضيقا وليس بموسع بشأن الست من شوال، كذلك لا حرج في ذلك والله تعالى. أخونا من تونس.
رؤية الهلال في رؤية هلال شوال والإفطار، هل يلزم للمسلمين جميعا إذا رأوا الهلال، إذا رأت يعني طائفة الهلال أن يفطروا، أم أن الإنسان يفطر مع حيث كان في البلد الذي هو فيه إذا ثبت عنده رؤية الهلال؟
سؤال ناقص يحتاج زيادة، لكن أقول حتى أخونا يسأل عن لو أن بعض المسلمين رأوا الهلال وبلادي ما صام، فهل أصوم معهم أم أصوم مع بعض المسلمين؟ بهذا الضيق سؤال، بهذا الضيق. في جامع الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم صوم المسلمين، الفطر فطر المسلمين، لا تخالف الناس، صم حيث صام من أنت معهم، وإن كانت لك نصيحة وكان يسمع قولك فانصح من يرتب الصيام، موضوع الصيام موضوع الفطر، لكن لا تنفرد عن المسلمين، صم حيث صام من أنت بين ظهرانهم، وأفطر حيث أفطر من أنت بين ظهرانهم. للأسف بلاد متقاربة مثل الإمارات وعمان، بل قطعة من عمان في الإمارات كما هو معلوم، قطعة من عمان في الإمارات، يكون الفرق بين الإمارات وعمان يوم أو يومين في بعض الأحيان، للأسف الكبير، للأسف الكبير. يعني الإنسان يكون جاره يعني بعيد بالسيارة دقائق، يكون هو صائم وهذا مفطر، وهذا باسم الشرع مفطر وهذا باسم الشرع صائم. والله هذا نكد من نكد الدنيا، وهذا من غربة الإسلام. وهذا إخواني عمق المشكلة لا تظهر في بلادنا. تدرون أين تظهر عمق المشكلة؟ تظهر عمق المشكلة في مساجد ديار الغرب. أدركت رمضان في سنة من السنوات في هولندا، وكان المسجد الذي كنت أدرس فيه كان كنيسة، أضخم كنيسة كانت في هولندا في أمستردام الغربية، واشتراها الشباب ولله الحمد أصبحت مسجد ضخم، مسجد كبير، كنا من أوائل من درس وأمة التربيه فيه، فكان معنا أخ حافظا للقرآن وكنا أخوة مدرسين، فتناوبنا التدريس والإمامة في ذاك العام. فالذي علمناه من حال المسلمين في هولندا، للأسف الهولنديين المسلمين في هولندا أغلبهم مغاربة، وقسم لا بأس فيه منهم من الأتراك، وهنالك عدد لا بأس فيه من السوريين والمصريين. فشاهدنا أن كلا يفطر على بلده، حيث أفطر الأتراك في هولندا يفطرون، وحيث أفطر أهل المغرب المسلمون في المغرب يفطرون، كذلك مصر، كذلك سوريا، أغلب 4 جاليات مسلمة كانت في هذه البلد 4. يعني ممكن يكون للمسلمين في هولندا 3 أيام أو يومين لابد، وقد يصل لثلاث في بعض الأحيان. هذا أمر عميق جدا، خلاف عميق، الأمر خطير، ويجب على الفضلاء والعلماء وأصحاب الغيرة والمنظمات الإسلامية والمجامع الفقهية والمؤسسات أن يكون لهم ترتيب معين في الدول، والأمر يكون بأيديهم، يكون أمر مستقل عن الدول، مستقل عن خلافات الدول فيما بينها. إيش صلة الصيام؟ لماذا المسلمون يجتمعون في الحج ولو اختلفوا؟ ليش متفقوا يوم في الحج؟ لله الحمد لله، مصيبة لو اختلفوا في عرفة، في الحج يجتمعون في يوم. فما الذي يمنع أن تكون المنظمات العالمية الإسلامية والمجامع الفقهية العالمية هي تتولى، يكون لها مندوبين في كل بلاد وهم يرتبوا فيما بينهم، يصوموا يوم واحد. خلاف بلاد المسلمين ما يظهر، لكن خلاف يكون شديدا وبالتالي إذا في صراع في إدارة مصلى عيد أو في إدارة مسجد يظهر صراع شديد للغاية. إذا مثلا كانوا قبل أتراك صاروا الآن أو كانوا مغاربة صاروا سوريين أو مصريين وبدنا نعمل العيد، شوف المعارك الآن بينهم، وين نصلي ومتى نصلي، ما هذه مشاكل مشاكل نحن بحاجة لأن نحولها إلى مسائل وأن نبحثها بالحج والبرهان لا بالعنف والشدة. وينبغي أن نجمع الكلمة لا أن نفرقها، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربك هتصف الجوال Yeah.
لك اليوم لا بلا شيء. الله سبحانه وتعالى الله أعلم.
نعم.
طيب أنا ما شاء الله نراكم إن شاء الله. مرتبت ومصلى بكل موضوع خطيب من مرتب مع هيثم ولا مع غير هيثم؟
مع هيثم.
يكفي؟ إذا ما جانا واحد حبيب يمسك ويك
أجل. Still recording.
شباب جاء.